وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 57 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن مرة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة بن قدامة قال: حدثنا حميد الطويل قال: حدثنا أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. باب الصف الأول. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم. وقال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. باب إثم من لم يتم الصفوف. حدثنا معاذ بن أسد قال: أخبرنا الفضل بن موسى قال: أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. باب المرأة وحدها تكون صفا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. باب ميمنة المسجد والإمام. حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو قال بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائه. الباب الأول في هذه الليلة باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. فكما ترون البخاري ذكر هذه الفائدة الفقهية من خلال الأحاديث التي ذكرها أو أشار إليها، فقال باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعد الإقامة، مع أن نصوص الأحاديث التي ذكرها فيها عند الإقامة، فأشار إلى أحاديث أخرى كما كنا نذكر دائما. البخاري يذكر أحاديث ويشير إلى أحاديث أخرى من خلال التراجم، فقد يشير إلى حديث جاء في باب آخر كقوله هنا لما قال عند الإقامة، معروف أن هذا النبي قاله عليه الصلاة والسلام عند الإقامة، تسوية الصفوف عند الإقامة، أما بعدها فجاء به من الباب الذي بعده وهو حديث أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقيموا صفوفكم. فإذا أقبل علينا متى؟ بعد الإقامة. لذلك قال هنا باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، أخذا من الباب الذي بعده. أما قوله عند الإقامة فواضح من نص الحديث الذي ذكره عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الحديث إخواني رواه مسلم، ونص مسلم يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد الإقامة كذلك، هذه يعني قرينة أخرى. وسأذكر لكم نص مسلم وهو برقم 436 في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي القداح. القداح ما هي؟ هي السهام والرماح، كيف تسوى وتقوم وتعدل، يعني كان يقوم الصفوف ويعدلها كما يقوم السهم، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني فهمنا عنه ومضى الأمر على ذلك. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. إذا رواية صحيح مسلم أطول من رواية صحيح البخاري، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد الإقامة، فكأن البخاري يشير إلى رواية مسلم لأن فيها التصريح، قال فقام حتى كاد يكبر، وهذا يكون بعد الإقامة. فرأى رجلا إلى آخر الحديث. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف، ومعلوم لديكم تسوية الصفوف المراد به اعتدال القائمين على سمت واحد، هذا أحد المعاني. والمعنى الثاني وهو طبعا سيرد معنا في الروايات التي سنذكرها، المراد بتسوية الصفوف كذلك ألا يكون فيها خلل وألا يكون فيها فرجات للشيطان. نعم، هذا مما سيرد. كل هذا فسد الخلل واعتدال القائمين على سمت واحد، كل ذلك يسمى تسوية الصفوف. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب على ترك تسوية الصفوف أمرا خطيرا وأمرا مخوفا، قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ما معنى ليخالفن الله بين وجوهكم؟ حملها بعض العلماء على حقيقتها، يعني المخالفة بين الوجوه بمعنى مسخها وتشويهها. طبعا هذا لم يقع، يعني لم يحدث أن أحدا لم يسوي الصفوف فشوه وجهه. فإذا هذا الحديث من باب من باب التغليظ والتشديد في الوعيد، ليس المراد حقيقته. يعني هذا يذكرنا بحديث مضى معنا سابقا. ما هو هذا الحديث؟ أيوة، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار. فهذا كذلك قلت لكم من باب التغليظ والتشديد في الوعيد. نعم، ليس المراد أن الله سيمسكه ويجعل رأسه رأس حمار. ومن لم يفهم هذه الحقيقة كما قلت لكم سابقا لقصور فكره وعدم سعة باعه في فهم اللغة، أنكر هذا الحديث، قال هذا الحديث ولو في البخاري غير معقول، واستند إلى الواقع بأنه لم نجد أحدا رفع رأسه قبل الإمام وصار رأسه رأس حمار أو صارت صورته صورة حمار. على منطق ذاك الرجل يجب أن ينكر هذا أيضا، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، إن كان أخذ على المعنى الحقيقي. فإذا إخواني لابد من معرفة اللغة وفهم حقيقتها وفهم مجازها لكي ندرك المعنى المراد من الحديث. الجهل بالعربية وعدم التمكن في فهم معاني الألفاظ ومدلولاتها يؤدي كثيرا ما يؤدي إلى سوء الفهم وإلى استنباطات بعيدة عن الصواب. هذا أمر نتوسع به فيما بعد، ونذكر كثير من الأمثلة التي لما أخطأ أصحابها في فهم العربية أخطأوا في استنباط الأحكام وجانبوا في ذلك الصواب. فإذا أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا المعنى الأول. بعض العلماء حمله على معنى آخر وهو معنى صحيح، حملوه على المجاز. ما هو المجاز في هذا الحديث؟ يعني حملوه على اختلاف القلوب. ليخالفن الله بين وجوهكم يعني يوقع بينكم العداوة والبغضاء، ينزل في قلوبكم الكراهية والبغضاء فتتنكر وجوهكم بعضها لبعض. هنا مخالفة الوجوه بمعنى يتنكر الرجل لأخيه، كما تقول أنت تغير علي وجه أخي. تغير وجه أخيك ما سببه؟ سببه تغير في قلبه، فتغير القلوب يورث تغيرا في الوجوه. فإذا ليخالفن الله بين وجوهكم يعني بين قلوبكم بما يقع فيها من العداوة والتفرقة والقطيعة والبغضاء. ويؤيد هذا المعنى أن رواية أبي داود في سننه لهذا الحديث نفسه، حديث النعمان بن بشير، هو بهذا اللفظ، قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية أبي داود برقم 662، اكتبوها عندكم هذا رقم أبي داود لترجعوا إليه، ولفظه قال عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. إذن بين قلوبكم تفسير لي أو ليخالفن الله بين وجوهكم. طبعا الإمام القرطبي وهو الشيخ المحدث للمفسر، المفسر تلميذه، نعم، قال يعني قد يكون تقدم بعض الناس على الآخر في مظنة الكبر، يعني لا يريد أن يقف بحذائه تماما، يريد أن يتقدم عنه، قد يكون مظنة الكبر، وهذا يفسد القلب ويدعو إلى القطيعة والبغضاء. هذا من جملة المعاني التي استقاها القرطبي. وكذلك دل على هذا المعنى رواية مسلم عن أبي مسعود الأنصاري، رواية مسلم برقم 432، يقول فيها أبو مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة. يمسح مناكبنا يعني لتكون بحذاء بعضها، نعم، ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذن هذا كذلك مما يؤيد المعنى أو ليخالفن الله بين وجوهكم، بمعنى بين قلوبكم. هنالك رواية عند البيهقي في سننه لهذا الحديث أيضا، نحن لازلنا في حديث النعمان بن بشير، يقول الذي أخرجه مسلم فيه في آخره زيادة: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم يوم القيامة، في إشارة إلى أن يعني مسؤولية تبعة ما ستتعقب الذين لا يسوي الصفوف متى؟ يوم القيامة. فهذه الزيادة تدل على أن الوعيد يكون في الآخرة لا في الدنيا. هذا معنى الحديث الثاني في نفس الباب، وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري. كذلك أقيموا الصفوف بمعنى سووها وعدلوها، يقال أقام العود إذا سواه وعدله، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري. هذه الجملة فيها إعلام من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يخفى عليه حالهم في الصلاة، نعم، فإنه يرى من وراء ظهره كما يرى من بين يديه، وهذه خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. صاحب لامع الدراري فهم منها جملة جميلة أو معنى جميلا، قال: أقيم صفوفكم فإني، أو أقيم الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. قال: هذا يقتضي الاهتمام بتسوية الصفوف إذا وقعت ناظرة الإمام عليهم، يعني لما الإمام ينظر فحين يرون الإمام يتابعهم ليسووا الصفوف، فينبغي عليهم أن يبادروا إلى تسوية الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني أراكم من وراء ظهري، فإذا أنا أراكم فسووا الصفوف. فإذا فهم منها صاحب لامع الدراري، وهذا رجل ما شاء الله له، هذا هندي، والهنود ما شاء الله لهم معاني عظيمة في فهم الحديث، لأنهم كانوا جل عنايتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هذا يقتضي تسوية الصفوف إذا وقعت ناظرة الإمام عليهم. ابن رجب رضي الله عنه كذلك قال معنى جميل، قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أراكم من وراء ظهري. طيب الآن النبي ليس موجودا بيننا، النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الله تعالى، فهنا الذي يجب أن يرقبه المصلي أنه يناجي الله وهو قائم بين يديه سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء، فإذا هو بمرأ من الله ومسمع. فلو كان النبي لا يراك فالله تعالى هو الذي يراك، ولذلك ينبغي عليك أن تحسن وقوفك في الصلاة. وهذا معنى لطيف أخذه الحافظ ابن رجب من هذا الحديث النبوي. وهناك حديث روية رواه الطبراني في الأوسط لكن فيه ضعف، لكنه ليس منكر المعنى، يدل على أن استواء الصفوف يؤدي إلى تآلف القلوب، وهذا مفهوم من هذا الحديث، وهو حديث مروي عن سيدنا علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استووا تستوي قلوبكم. وهذا مفهوم من الحديث: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. معنى المقابل أو مفهومه: إذا استوت الصفوف كان ذلك له أثر في وجود الحب والإلفة بين القلوب. هناك أمر يعني نشير إليه وهو مزية للمسلمين أكرم الله تعالى به المسلمين، وهي قضية الصفوف. هذه قضية الصفوف في الصلاة لنعلم معناها وأهميتها، مما خص الله به هذه الأمة الإسلامية وشرفها به، شرفها بتسوية الصفوف، فإنهم أشبهوا بذلك صفوف الملائكة في السماء، كما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: وإنا لنحن الصافون. وقال تعالى: والصافات صفا، وهم الملائكة. وفي صحيح مسلم برقم 522 عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا النص الحديث الجميل لندرك النعمة التي نحن عليها: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وذكر خصلة أخرى. وروى مسلم كذلك برقم 430 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصفوف أو في الصف. إذن هذه مزية للأمة الإسلامية يجب أن يذكرها المرء في صلاته ويشكر نعمة الله تعالى عليها. وروى ابن أبي حاتم من رواية أبي نضرة، ابن أبي حاتم له تفسير، نعم، قال: كان ابن عمر إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال: أقيموا صفوفكم، استووا قياما يريد الله بكم هدي الملائكة، ثم يقرأ ويذكرهم بقوله تعالى: وإنا لنحن الصافون، ثم يقول: تقدم فلان، تأخر فلان، ثم يتقدم فيكبر. إذن هذا باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعد الإقامة. والمراد ببعد الإقامة أن الإمام ولو أقيمت الصلاة ووجد من هو خارج عن الصف لا يباشر الصلاة حتى يسوي الصفوف. يعني قد يظن ظان أنه بمجرد ما أقيمت الصلاة دخل الإمام في الصلاة، هنا كاد يكبر فرأى رجلا ناشزا صدره، فحينئذ أعاده النبي صلى الله عليه وسلم إلى موقعه. الباب الذي بعده باب كذلك جاء في موضعه تماما، ما هو؟ قال: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. ثم ذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الذي سبق، لكن هنا جاءه بلفظ يدل على الترجمة. قال أنس: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه. هذه الزيادة لم ترد في الرواية التي قبلها. أنتم ترون أن حديث أنس في الباب باب تسوية الصفوف هو نفسه حديث أنس في باب إقبال الإمام على الناس، فهنا ذكره تحت هذه الترجمة إقبال الناس على الإمام، لأن في الحديث زيادة، ما زيادة إيه؟ فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. لما ذكر البخاري هذا الحديث هنا؟ قال: باب إقبال الإمام على الناس، ليبين أن تسوية الصفوف هي واجب المصلين لا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ترك تسوية الصفوف في الباب السابق كما قلت لكم. هنا ذكر أنه لا يكفي أن يوجه المصلون إلى ذلك، بل على الإمام أن يباشر هذا بنفسه، وعليه أن يهتم هو بنفسه بتسوية الصفوف. يعني لا يكفي أن يوجههم ويترك الأمر، وإنما ينبغي أن يباشر بنفسه تسوية الصفوف. لذلك جاء بهذه العبارة: فأقبل علينا بوجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك استقبال القبلة والتفت إلى المصلين، وهذا دليل على اهتمام الإمام، وعلى أن هذا من وظائف الإمام، وعلى أن الإمام عليه أن يشرف على هذا بنفسه. نعم، وهنالك رواية تؤكد هذا وتؤكد اهتمام الإمام بتسوية الصفوف في حديث أخرجه النسائي، كذلك من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: استووا استووا استووا. كم مرة؟ 3 مرات. ثم قال: فوالذي نفسي بيده إني لأراكم كما أراكم بين يدي. إذن حديث أنس نفسه جاء برواية أخرى عند النسائي. وماذا بوب عليه النسائي؟ يعني ماذا العنوان الذي وضعه قبل الحديث؟ قال: كم مرة يقول استووا. فمن خلال حديث النسائي كم مرة يقول استووا استووا استووا، وهنالك روايات كثيرة بهذا المعنى، يشير إلى أنه كررها 3. وكان من عادته أصلا صلى الله عليه وسلم أنه إذا تكلم بكلمة أعادها 3 لتفهم عنه صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم قد اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فروى مالك في الموطأ عن نافع أن عمر رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف وينتظر من يخبره أن الصفوف قد استوت، فإذا أخبروه أن الصفوف قد استوت كبر. وهناك رواية أخرى عن ابن عمر عن عمر أنه كان يبعث رجالا يقيمون الصفوف في الصلاة. هذا يدل على مدى اهتمامهم بتسوية الصفوف رضي الله تعالى عنهم. طيب، الباب الذي بعده باب الصف الأول. هنا يشير البخاري إلى فضيلة الصف الأول، ذكر حديثا مطولا، وشاهدنا في الحديث القسم الثاني منه. أما القسم الأول وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء الغرق والمطعون. من المطعون؟ الذي مات بالطاعون. والمبطون؟ الذي مات بمرض البطن. والهدم؟ الذي مات تحت الهدم. نعم، هؤلاء يعني من الشهداء، لكن شهداء الآخرة، لا شهداء الدنيا. شهداء الدنيا الذين ماتوا في المعارك في سبيل الله، هؤلاء لهم وضع خاص، لا يغسلون، لا يكفنون، لا يصلى عليهم. أما هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، وهم شهداء الآخرة. طبعا هذا الحديث نتحدث عنه فيما بعد حين يأتي في موضعه. أما الآن ذكر البخاري، ذكره بكماله، ولكن ذكر فيه الفقرة التي تتعلق بباب الصف الأول، فقال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا. التهجير ما هو؟ التبكير إلى الخروج إلى الصلاة. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح. العتمة صلاة العشاء، والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذه قضية يجب أن تكتب في المساجد، يعني يا ريت نكتب حديث نكتبه في كل المساجد: ولو يعلمون ما في العشاء والصبح لأتوها ولو حبوا. لكي لا يدع الناس صلاة الفجر في جماعة. طبعا هنا قوله عليه الصلاة والسلام ما في العتمة المراد العشاء، مع أنه مر معنا أنه نهى عن تسمية العشاء العتمة، فكيف ذكر هنا العتمة؟ من يذكر ماذا قلنا وقتها؟ المراد أن نقول العتمة دائما وننسى كلمة العشاء، أن تغلب علينا فنقول دائما العتمة، الأصل أنها صلاة العشاء، أما لو قلناها في بعض المرات فلا حرج في ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما في العتمة دليل على أنه يجوز أن نسمي العشاء العتمة ولكن على قلة. هذا مر معنا سابقا لكن أردت الإشارة إليه مرة أخرى. شاهد في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا، يعني لاستهموا عليه. ما معنى استهموا عليه؟ يقترعوا، يعني لأجروا فيما بينهم قرعة، يعني الصف الأول لا يسع إلا مثلا لـ50 وأتى 100 مرة واحدة، نعم، فيقترعون أيهم يكون في الصف الأول. طيب ما المراد بالصف الأول؟ كلمة ولو يعلمون ما في الصف الأول، لو أن رجلا جاء متأخرا وزاحم حتى صار في الصف الأول، هل أدرك الصف الأول؟ أم المراد بالصف الأول التبكير إلى الصلاة؟ التبكير إلى الصلاة والصف الأول في آن واحد، التبكير وأن يكون في الصف الأول، لأن بعض العلماء مثل ابن عبد البر مثلا قال المراد بالصف الأول أن يأتي إلى المسجد باكرا ولو صلى في الصف الأخير. وقال ابن عبد البر لأن الناس اتفقوا على أن من جاء أول الوقت ولو لم يدخل في الصف الأول أفضل ممن جاء في آخر الوقت واقتحم الصفوف حتى صار في الصف الأول. كلامه في التبكير صحيح، ولكن أن يبكر ويكون في الصف المؤخر ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في الصف المقدم، فكلمة المقدم معناها الصف، فعبر بالمقدم أولا، ثانيا قال لاستهموا، فلو كان المراد فقط التبكير دون الوقوف في الصف الأول لا يبقى لكلمة استهموا معنى، فكلمة لاستهموا يعني اقترعوا، المراد أن يكونوا في الصف الأول، إذن المراد الصف الأول. وهناك دليل آخر على هذا، حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. إذن هذه كلها أدلة على أن المراد بالصف الأول فعلا الصف المقدم، ويتم ذلك أن يأتي الإنسان مبكرا لا أن يزاحم بغير حق. نعم، يعني أحيانا قد يضايق رجل يقول أنا أريد أن أكون في الصف الأول، فيأتي ويضايق الناس ويقتحم نفسه اقتحاما ويضايق جميع الصف، هل هذا حصل على الفضيلة أم حصل على الإيذاء؟ حصل على الإيذاء. إذن هذا معنى الصف المقدم. لذلك قال العلماء، اسمعوا هذا الكلام الجميل، ما فوائد الصف الأول؟ فوائد الصف الأول فيما ذكره العلماء والمحدثون فيه الحض على السبق لدخول المسجد، فتأتي مبكرا وتكون كما قال لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، هذا فائدة. فائدة الثانية القرب من الإمام واستماع قراءته والتعلم منه والفتح عليه إن ارتج عليه والتبليغ عنه إن اقتضى الحال. نعم، إذن هذه فوائد، شوفوا فوائد القرب من الإمام، هذا يدل على أن المسلمين جميعا مع إمامهم يحرصون على إقامة الشعائر، فهم مع الإمام كتلة واحدة. والله الإمام عم يصلي لوحده والناس وين عم تصلي في آخر الجامع؟ هذه إشارة بليغة جدا ورائعة في أن يكون الناس قريبين من الإمام، يتعلمون منه ويستمعون إليه ويفتحون عليه ويبلغون عنه. نعم، هذه فائدة كذلك. والفائدة التي بعدها، حين يصلي المرء في الصف الأول يحصل على السلامة من اختراق المارة بين يديه، لأن المارة عادة وين بيكونوا؟ بالصفوف الأخيرة. اثنين، سلامة من يراه قدامه، لأنه عادة إذا واحد صلى متأخر بيشوف هذا رايح وهذا جاي، بيكون هو خلاص من هذه الشغلة، فبيكون باله ارتاح من رؤية الناس، ويكون قد خشع في صلاته أكثر. هذه كلها فضائل للصف الأول. أضيفوا إلى هذا، هلا أكيد كنت تستهموا على الصف الأول يمكن بعد هذا الدرس، بالإضافة إلى هذا اسمعوا هذه الفضائل للصف الأول. منها أنها على مثل صف الملائكة، جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، دون ما أذكركم المواضع لعدم الإطالة، من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه. هون المراد بالابتدار أن يبكر الإنسان كما نقول. يعني اثنين، هذا فوائد غير التي سبقت، أنها خير صفوف الرجال. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رقم 442، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. طبعا هذا فيما يتعلق حين يكون الرجال والنساء في مكان واحد، يعني في حرم واحد. إذا كانوا في مكان واحد يصلي الرجال أولا ثم يصلي بعد ذلك النساء. فلما قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها، يعني أبعدها عن النساء، وخير وشرها آخرها لأنها أقرب من النساء. ثم قال: وخير صفوف النساء آخرها لأنها أبعد عن الرجال، وشرها أولها لأنها أقرب من الرجال. هذا فيه تأكيد على عدم اختلاط الرجال بالنساء، لما يسبب هذا من المفاسد الكثيرة التي تعرفونها جميعا. الفائدة الثالثة للصف الأول أن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، يعني هذه رعاية وعناية خاصة. هي لعل هذه الفائدة هي من جملة لو تعلمون ما في الصف الأول أنه تصلي عليه. روى أحمد في المسند وأبو داود في رقم 664 والنسائي في سننه 92 من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، أو على الصف الأول. يعني هنالك روايتان. الإمام أحمد كذلك أخرج عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى. إذن شك من الراوي، لكن البزار أخرج الحديث بلفظ على الصف الأول دون شك. اسمعوا هذا الحديث الثاني، أخرج أحمد 562 من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ فقال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ فقال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، يعني قالها ثلاثا. قالوا يا رسول الله والثاني؟ قالوا على الثاني، يعني هذه تشبه اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين، فبعد أن قالوها ثلاثا قال والمقصرين. هذه فائدة ثالثة. الفائدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للصف الأول ثلاثا دون ما بعده. هنا أخواني أنا جمعت لكم جميع الأحاديث التي تتعلق بالصف الأول. أخرج أحمد وابن ماجة من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. هذه فائدة رقم أربعة. خمسة، أن الصف الأول أحصن الصفوف من الشيطان. فروى قتادة عن أبي قلابة، طبعا هذا إسناد مرسل لأن أبا قلابة تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أي الشجرة أبعد من الخارف والخاذف؟ ما الخارف والخاذف؟ الخارف الذي يقطع الثمرة، والخاذف هو الذي يرمي بها بحصى. قالوا فرعها. قال فكذلك الصف المقدم هو أحصنها من الشيطان. هنا مر معنى أن الذي يكون في الصف الأول يوفر على نفسه رؤية الرائحين والجائين فيكون في راحة من البال وأقرب إلى الخشوع. الفائدة السادسة أن الصلاة فيه تقتضي التقدم إلى الله، يعني إلى بره ورضوانه وإحسانه. ففي صحيح مسلم 438 عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي. مر معنا هذا الحديث سابقا. وليأتم بكم من بعدكم فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. إذن هذا في نوع من التحذير، أنه يؤتي واحد يعني قاعد، في كثير ناس قاعدين بالآخرة كالله ماشي حالنا قاعدين هون مبسوطين مرتاحين، لا، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. هذه كلها فوائد للصف الأول. سؤال ذكره ابن رجب في فتح الباري، في كتابه فتح الباري، قال: إذا كان الصف الأول يقطعه المنبر فهل يعد الصف الأول إذا كان يقطعه المنبر؟ نقل عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رواية أبي طالب ورواية المروذي وغيرهما، يعني بروايات كثيرة عن الإمام أحمد، قال: إن المنبر لا يقطع الصف، فيكون الصف الأول الذي يلي الإمام وإن قطعه المنبر. هذا نص عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. طيب نتابع الباب، انتهينا من باب الصف الأول. هذا موضوع للواحد منكم لازم يكتب موضوع خاص بفوائد الصف الأول، فوائد عظيمة وكثيرة وغزيرة، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. انتبهوا ماذا قال البخاري: إقامة الصف من تمام الصلاة. طيب حطوا ببالكم هذا الحديث من تمام الصلاة، تعالوا بنا إلى الحديث. ماذا قال الحديث؟ ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إلى أن قال، هذا حديث يعني قرأناه أكثر مرة، إلى أن قال وهو محل الشاهد في الحديث: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. إذن لفظ الحديث من حسن الصلاة، ماذا قال البخاري؟ من تمام. ماذا نفهم من هذا؟ ماذا نفهم من هذا؟ نفهم من هذا أن البخاري فهم من أن المراد بالحسن هنا هو التمام، لذلك أعطى المعنى مباشرة في الترجمة. لم يقل باب إقامة الصف من حسن الصلاة، لكان أعاد لفظ الحديث، فهو شرح المراد من الحسن، وأن المراد بالحسن التمام، يعني أتيت على آداب الصلاة كاملة. ويدل على هذا كذلك التمام أن الحديث الثاني الذي أورده البخاري في هذا الباب حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. طيب إقامة الصلاة ما معناها أصلا؟ ما معنى إقامة الصلاة؟ الإتيان بها كاملة، الإتيان بها على وجه التمام والكمال. لذلك الأمر في القرآن ربنا ما قال صلوا، قال أقيموا الصلاة، يعني أن تأتي بالصلاة قائمة، يعني تامة كاملة غير ناقصة. فذكر إذن البخاري حديثين، الحديث الأول فيه فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، والحديث الثاني فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، والمراد بالحسن والإقامة هو التمام والكمال. لأنه قد يفهم بعض الناس إن إقامة الصف من حسن الصلاة يظنه الحسن المادي، يعني صفوفك منتظمة مرتبة أحلى ما تكون فوضوية. فإذا قال ليس المراد هنا بالحسن الحسن المرئي والظاهري، وإنما المراد بالحسن التمام والكمال. فإذا رأيتم كيف البخاري بكلمة واحدة شرح المراد من الحديث. ولذلك قالوا، أي أعيدها ودائما بفكركم فيها، قالوا فقه البخاري أين؟ في تراجمه. قاعدة، فقه البخاري في تراجمه، والتراجم يعني هذه لما يقول باب كذا هي الترجمة. ففقه وفهمه أين أوضعه؟ في هذه التراجم كما رأيتم هنا. قال باب إقامة الصف من تمام الصلاة، هذا الذي فهمه البخاري، وهذا الفقه الذي استنبطه من الحديث. طيب الباب الذي بعده، بعد أن بين ضرورة تسوية الصفوف واهتمام الإمام بها وفضيلة الصف الأول، وأن إقامة الصفوف يعني تسويتها واعتدالها من تمام الصلاة، نعم، جاء الآن بإثم من لم يتم الصفوف. إذا رغبنا بتسوية الصفوف، الآن يريد أن يرهبنا من ترك تسوية الصفوف. شايفين كيف ترتيب التراجم؟ ترتيب جميل جدا ومنطقي، وكل ترجمة تفضي إلى الأخرى. باب إثم من لم يتم الصفوف. يقول الحديث، هو حديث بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن قدم المدينة، يعني أنس قدم المدينة، فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التابعون رضي الله عنهم، وهذا بشير بن يسار من التابعين، مات حوالي 100، نعم، وأنس بن مالك قريب من 100، 93 للهجرة، فإنه شو تغير عما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال يسألوا يا، وده سؤال هام صحيح، إنه ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو غيرنا نحن الآن وبدلنا؟ فقال لهم أنس: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. يعني معناتها جميع الفضائل والسنن كلها موجودة، لكن وجد ملاحظة عليهم بأنهم لا يقيمون الصفوف. فالبخاري ماذا قال؟ باب إثم من لم يتم الصفوف. كيف فهم البخاري هذا؟ قال إثم من لم يتم الصفوف. كيف فهم أن من لم يتم الصفوف آثم؟ فهمه من إنكار أنس عليهم، لذلك قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، هذا الذي أنكرته. إذن لو لم يكن فيه ما فيه لما أنكره أنس، لذلك قال البخاري باب إثم من لم يتم الصفوف. لكن بعض العلماء رضي الله عنهم، العلماء أعملوا عقولهم بشكل رائع جدا، قابلوا النصوص بعض البعض، جمعوها كلها على صعيد واحد، استنبطوا منها المعاني. قال البخاري هنا رضي الله عنه فهم من إنكار أنس إثم من لم يتم الصفوف لأنه أنكر، لكن قالوا أحيانا قد ينكر المنكر الحرام وقد ينكر أحيانا المكروه، يعني ليس من الضرورة الإنكار أن يقع على محرم، قد يقع الإنكار على مكروه، وأحيانا قد يقع الإنكار على ترك سنة، يعني من ترك سنة لا يأثم لكنه خسر الثواب. صحيح؟ هذا كلام صحيح؟ من ترك سنة خسر الأجر والثواب، فقد يقع الإنكار على ترك السنة، قد يقع الإنكار على فعل المكروه، قد يقع الإنكار على ترك الحرام. قالوا إذن البخاري يظهر بعد أن أتى بالحديث الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، هذا الوعيد الشديد فيه دليل على أن من ترك تسوية الصفوف فقد أثم. إذن كأن البخاري لم يعتمد فقط على هذا النص، وإنما اعتمد على النصوص السابقة، لأنه معلوم أن الوعيد الشديد على شيء يدل على إثم من وقع فيه. إذن البخاري قال هذا بعد أن ذكر الأحاديث السابقة. نعم، وقال كذلك لعل البخاري حمل قوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم على الوجوب. نعم، طبعا سؤال، لو أن رجلا لم يسوي الصف كان متقدما أم متأخرا، هل صحت صلاته أم لا؟ صحت صلاته، ولكنه أثم بتسوية الصف لأن ترك التسوية في هذا الوعيد الشديد أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. نعم، لكن بعض العلماء، طبعا جمهور الفقهاء كلهم على أن من وقف في الصف ليس مستويا مع الصف صلاته صحيحة إلا ابن حزم. ابن حزم قال صلاته باطلة. نعم، هو وحده جزم بالبطلان. طيب، في ناس قالوا له يا أخي لكن الفقهاء جميعا أجمعوا على عدم الوجوب، كلهم أجمعوا على عدم الوجوب، فكيف أنت قلت بالبطلان؟ قال له أنا أنازعهم على عدم الوجوب بأن عمر، هذا حديث عمر، ضرب قدم أبي عثمان النهدي لأنه لم يسوي الصف، فلولا أنه واجب وتبطل الصلاة لما ضرب عمر قدمه. فقالوا له لعل عمر كان يرى التعزير على ترك السنة، يعني ضربه لقدمه لا يدل على أن هذا واجب وأنه يبطل الصلاة، فسيدنا عمر كان يضرب على أحيانا على أقل من هذا. إذن ليس مع ابن حزم دليل على أن من لم يسوي الصف صلاته باطلة، والدليل مع الفقهاء بأنه أثم لأنه لم يسوي الصف كما قال الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه. الباب الذي بعده فيه بيان كيف تسوى الصفوف، كيف تكون تسوية الصفوف. فقال باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. ما المنكب؟ المنكب هذا هو رأس الكتف، اجتماع رأس الكتف مع رأس العضد، هذه المكان يسمى المنكب، هذا هو المنكب. أما هذا القسم ماذا يسمى؟ العضد، وهذا ذراع، طبعا هذا معلوم لديكم، هذا الكتف وهذا العضد اجتماعهما هو هو المنكب. نعم. فقال إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في صف الصلاة. طبعا سنرى ما المراد بهذا الكلام. هنا ذكر البخاري حديث النعمان بن بشير قال: وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. هذا الحديث أين يوجد؟ البخاري أولا قاله بصيغة الجزم وقال النعمان بن بشير. قلت لكم إذا قال البخاري الحديث بصيغة الجزم فمعنى ذلك أنه حديث صحيح، أما لو قال ويروى عن النعمان بن بشير بصيغة التضعيف قد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا كما مر معنا في الأسبوع الماضي. هنا قال: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، رواه برقم 662. نعم، سأذكر لكم نصه الآن، نص الحديث الذي علقه البخاري. نعم، بعد أن نقرأ نص الحديث الذي أخرجه عن أنس. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم، يعني عدلوها وسووها، فإني أراكم من وراء ظهري. هذا مر معنا سابقا. ثم قال: وكان أحدنا، أنس يتكلم عن الصحابة، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. فما المراد بإلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم؟ أيوة، قالوا، قال العلماء: المراد شدة القرب والمحاذاة، بمعنى يجب ألا يكون بينهما فرجة يدخل منها شيء أو تتسع لآخر. نعم، فإذا المراد شدة القرب وشدة المحاذاة، هذا ما قاله العلماء. قالوا يعني ليس المراد الإلصاق الحقيقي. لماذا ليس المراد الإلصاق الحقيقي؟ عبر النعمان بن بشير وأنس بن مالك عبرا عن شدة القرب وشدة المحاذاة، عبرا عن ذلك بالإلزاق. طيب ما الدليل على أنه ليس الإلزاق الحقيقي؟ الدليل عدة أدلة. الدليل الأول أن إلصاق المنكب بالمنكب لا يتصور إلا بقوم متساوي القامة، صح؟ فلو كان واحد طويل والثاني قصير ما يمكن إلزاق المنكب بالمنكب، هذا أولا. ثانيا، لفظ حديث أبي داود رضي الله عنه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، ورضي الله عن أبي داود رضي الله عن الجميع، اسمعوا لفظ الحديث. قال النعمان: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه. طبعا هذا الحديث عند أبي داود رقم 662، اكتبوه عندكم لترجعوا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم، قالها ثلاثا. ثم قال: والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال النعمان: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. طب هل يمكن إلزاق الركبة بالركبة؟ لا يمكن إلزاق الركبة. يوقف اثنين هلا قدام بعض، إذا واحد بده يلزق ركبته بركبة الثاني بده يبعد عن مين؟ عن الآخر. يعني أنت إذا ألزقت الركبة إلصاق تام باليمين لا تستطيع أن تلصقها إلا إذا بدك تفرشيخ، تمام؟ فإذا قول سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه، دليل على شدة القرب والمحاذاة وأنه ليس بينهما خلل، والخلل المراد فيها الفراغ. هذا رقم 2. 3، أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسأذكرها لكم كلها تدل على شدة المحاذاة. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي هو أجمع الأحاديث، هو حديث ابن عمر رواه أحمد، اكتبوا عندكم برقم 5724، طبعا رواه أبو داود وأبو خزيمة والحاكم إلى آخره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا في أيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. إذن أرأيتم لما قال حاذوا بين المناكب سدوا الخلل، إذن عبر الصحابة، هم عبروا عن أنفسهم قالوا هذا، نعم أنه كنا نلصق المناكب بالمناكب لشدة القرب، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم وسدوا الخلل. والحديث الثاني واسمعوا، وحديث عظيم رواه أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. هون اجت لفظ وحاذوا بالأعناق، مو واحد رأبته لقدام والتاني، فإذا المحاذاة بالأعناق دليل محاذاة بإيه؟ بالمناكب. وحاذوا بالأعناق، وهنا محل الشاهد، قال: فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خللي الصف كأنها الحذف. ما الحذف؟ غنم سود صغار، غنم سود صغار كانت معروفة باليمن. هنا إذا كان في غنم سود صغار عم تدخل بين الصفوف، معنى ذلك ما كان في ما في تقارب شديد بين المصلين. فإذا قوله كنا نلزق بمعنى شدة القرب وشدة المحاذاة. واسمعوا هذا الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام، هو حديث ابن عمر، قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. هذه رواية أخرى عن ابن عمر. ما معنى لينوا بأيدي إخوانكم؟ هذا كلام جميل جدا رائع، لينوا بأيدي إخوانكم. فسر أبو داود صاحب السنن في كتابه قال: إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل، يعني وجد في فرجة بين اثنين في فسافة، اي نعم، جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل، فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف، ويتحرك ويوسع له مكانه، ولا يستصعب على من يدخل في الصف. يعني هلا احيانا بكون اثنين في بناتهم فراغ، بيجي واحد يدخل تلاقيهم شو عملوا؟ تنجوا اثنين. لك في محل بيناتكم في بفوت غنمتين مو غنمين؟ اي نعم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينوا بايدي اخوانكم، في عندك فراغ وجاء واحد ليدخل، فعليك ان تلين له وتبعد وتدخل، بيجلس بيناتكم رجل. هذا من اللين. ومن اللين بأيدي إخوانكم كمان، لو واحد مثلا بكون أثناء تسوية الصفوف، واحد بيقول لك بالله يقرب لقدام شوي أو ارجع لورا شوي، كثير من الناس شو بيساووا؟ وقف مثل عضاضة، نعم، ما بيتحرك بالمرة، وبيتضايق من اللي عم بيقول له تأخر وتقدم، يعني بيطلع فيه هيك ليه؟ يعني لما الكبر؟ هو يقول لك تقدم أو تأخر لتقوم بهذه السنة المؤكدة أو الواجب عند بعض الفقهاء، وهو تسوية الصفوف. لذلك هذه كلمة جميلة جدا، هي قاعدة يجب أن تكون فيما بيننا في حياتنا وتعاملنا. قال: ولينوا بأيدي إخوانكم. ما بدأ يعني عند وتشدد وتشنج ويحرن، و وإذا واحد أحيانا بيقول له قرب لقدام بيأكل أكله، يمكن بعض المسائل يا بيخبطوا، يعني ما شاء الله المسلمين بيجودوا ببعضهم، يعني ما تظنوا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن عرفنا ما معنى إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، ما معناها؟ إثبات شدة القرب والمحاذاة
ولا يشترط الإلصاق الحقيقي، لأنه لا يتصور في المنكب بالمنكب إلا إذا كانوا متساوي القامة، وحديث وركبته بركبته لا يمكن أن يقع هذا، فدليل على شدة القرب والمحاذاة، وألا يكون هناك فرجة للشيطان كما في الأحاديث الكثيرة التي قلتها لكم.
هذا الأخ يقول أنه هل يجوز للمصلين أن يقيموا الصفوف ويتكلموا؟ طبعا المصلين هم الذين يجب أن يقيموا الصفوف ويعدلوها، هو الذي ما قال لتسون صفوفكم، فكيف يكون إذا لم يشارك المصلون في ذلك ويشرف عليهم الإمام يقدم ويؤخر وهكذا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل.